اللي في الارض ده بيدوم ما بيدومش، بينتهي بيقبل، لكن هو عايز يوصلنا للحقيقة الثابتة اللي ما بتتغيرش ابدا. عشان كده بيقول لنا ما تخليش همك واتكالك في مصرفك وفي شبعك على الحاحات الجسد، لكن حط همك واهتمامك واتكالك على ما تأخذه من الروح اللي بيقدمه لك، هذا الماء اللي خرج منه لكي لا يعطش كل من يشرب منه. قال لهم بصوا للحصاد، بتقولوا ان بعد 4 شهور يكون الحصاد، ومعروف ان الحصاد في الكتاب المقدس ليه ميعادين. الميعاد الاولاني اللي هو حصاد المؤمنين بالكرازة، ده اللي عمله التلاميذ بعد قيامة السيد، قاموا حصدوا النفوس، النفوس المهيئة والمعدة للملكوت بالكرازة بتاعتهم. بدأ بعد القيامة هذا الحصاد الأول، وينتهي هذا الحصاد في القيامة الثانية في مجيء المسيح، عشان يبدأ الحصاد الثاني. الحصاد الثاني عكس الحصاد الأول. الحصاد الأول هو للخلاص والإدخال نفوس إلى الملكوت، لكن الحصاد الثاني اللي هيجي في مجيء المسيح الثاني ده للدينونة، وده اللي شفنا منظره في سفر الرؤيا إصحاح 14: ارسل منجلك إلى الأرض واحصد حصيد الأرض وبيثت في معصرة غضب الله. دول الحصادين اللي موجودين في العالم واللي العالم هيخضع عليهم. اللي ينال الحصاد الأول سينجو من الحصاد الثاني. عشان كده المسيح باستمرار يقول الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون. اطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعل إلى حصاده، بالرغم أن العملية المتعبة كلها بتبقى في عملية الزرع، لكن الله ادانا العملية السهلة، عملية الحصاد، وحتى دي احنا مش قايمين بيها. قال لهم ارفعوا اعينكم وانظروا، بص لفوق. كلمة ارفعوا اعينكم دي مهمة جدا، بص لفوق ما تبصش لتحت، ما تخليش نظرك باستمرار مركز لتحت لأسفل للأرض بكل إلحاحاتها وبكل رغباتها، وحاطط حياتك وهدفك تحت في الأرض في الطين لأن نظرك باستمرار لتحت، لكن ارفع عينيك لفوق. لو رفعت عينيك لفوق خطر كل شيء بنظرة مختلفة تماما، لو انت نظرك باستمرار لتحت هترى الحياة بشكل آخر تماما لو رفعت عينيك لفوق. التلاميذ انهم كانوا باصين باستمرار لتحت الأسفل، كانوا كل اللي يروه في أهل السامرة أن السامرة دي حقل مجدد مليان شوك وحجارة ونجاسة ووساخة، لدرجة أن يعقوب ويوحنا في مرة من المرات قالوا له نزل نار من السماء تحرق إيه السامرة. دول ما منهمش فايدة لأن كانت نظرتهم باستمرار لأسفل، لكن قال لهم لا، ارفعوا عينيكم لفوق هتنظروا الموضوع بنظرة أخرى مختلفة خالص، لأن المسيح كان ليه نظرة أن الثمر موجود حتى لو كانت البذرة بس مجرد مرمية، لكن هو شايف الثمر اللي جاي بعد كده، هو شايف الحصاد اللي جاي بعد كده. بتقولوا لما تدروا البذور في الارض لازم تستنوا 4 اشهر علشان تستنوا الحصاد، ده الشيء الطبيعي او الفلاح بيعمله، يبذر البذور لازم يستنى 4 اشهر علشان يقدر النبات ينمو ويكبر وبعدين يحصده، لكن المسيح زرع وحصد في ساعة واحدة.
رمى البذرة وحصد الحصيد في ساعة واحدة. هو ده الفرق بين دائرة الطبيعة اللي بنعيش فيها وبين دائرة النعمة. بين الإنسان اللي عايش في المادة والإنسان اللي عايش في الحياة الروحية. الطبيعة بتقول كده: استنى 14. لكن النعمة تقول في التو والحال، في نفس اللحظة، لأن نعمة الله تعطي بسخاء ولا تعير. المسيح رمى البذرة والبذرة انفكت وضربت جذور في الأرض ونمت 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 وطلعت نبات وطلعت سنبل وطلعت ثمر في نفس الساعة وفي نفس اللحظة. ايه عايزينه تاني من المسيح وفي قدرة المسيح؟ انه يقدر يصنع تغيير في حياتنا كلي وجذري، في التو وفي اللحظة وفي الحال. في ناس بتقول ان لما المسيح قال انه بعد 4 أشهر يكون الحصاد، والحصاد معروف في شهر ابريل، يبقى هو كان بيتكلم في شهر ديسمبر، في شهر ديسمبر. لكن الكلام ده مش مظبوط، لان المسيح تعب وعطش من شدة الحر. لو كان شتاء ما كانش عطش. لكن هو يقصد بمعنى الآية ان لما يبذروا البذور يستنوا 4 شهور فيكون الايه؟ الحصاد. هذا الانتظار المرير الله لغاه في التو والحال. عمل النعمة اثمر ذلك الحصيد. والحاصد يأخذ أجرة ويجمع ثمرا للحياة الأبدية لكي يفرح الزارع والحاصد معا. واللي بيحصد أيضا بياخد أجرة، بياخد مكافأة، بيجمع ثمر للحياة الأبدية، بيجمع نفوس للحياة الأبدية. والزارع بيفرح معاه، وإن كان الزارع هو اللي حرس الأرض ونظف النبات وروى النبات وهو اللي عمل المجهود الكبير، لكن ايضا الحاصد ليه نصيب. فبيقول لهم انتم اللي هتحصدوا النفوس جاهزة للحياة الابدية. عشان كده قوموا اجمعوا لئلا تمضي الفرصة. لو الانسان تغافل على انه يقوم يحصد نفوس للحياة الابدية. عشان كده كخدام افهموا مجد العمل اللي انتوا بتعملوه. الانسان الخادم انسان بيجمع للحياة الابدية. لو الانسان الخادم عرف الحقيقة دي واختبرها، عظمة العمل اللي بيعمله انه بيجمع للحياة الابدية، ما كانش يبقى خادم مزاجي، وقت ما يجيله مزاج يخدم ووقت ما يجيلوش مزاج يبطل. يفهم العمل اللي بيعمله زي ما نحمية قال: اني عامل عمل عظيم، اني ابني اسوار اورشليم، اني اشيد لملكوت السماوات. انسان فاهم هو بيعمل ايه، مش اي شيء تافه او اي مزاج او تغير في المزاج او اي علاقات تافهة تبعده عن انه يشتغل للحياة الابدية. الحاصد يجمع ثمرا للحياة الأبدية. ضعف الكنيسة لأن خدامها مش فاهمين هم بيعملوا ايه، فاكرين انه ده عمل تطوعي، تكرم منهم على ربنا، بينما في واقع الأمر هو شرف ومجد للإنسان انه يشتغل في كرم ربنا ويجمع ثمر للحياة الأبدية. الإنسان اللي بيشتغل للعالم مهما جمع، كل اللي هيجمعه هيدفن في الطين والتراب. لكن الانسان اللي بيشتغل للحياة الابدية فيدوم هذا الثمر الى الابد. عشان كده مع عظمة العمل، الخدمة دي مش شيء ثانوي في حياة الانسان، وقت ما يحب يدي وقت ما يحب ما يديش، لكن الخدمة دي شيء ضروري زي ما قلت لكم الحياة الروحية الصح بتقوم على عمودين. الضرورة موضوعة علي فويل لي إن كنت لا أبشر. عشان كده يعمل للحياة الأبدية لكي يفرح الزارع والحاصد معا. ربنا عايز يفرح الاثنين مع بعضيهم، وبيورينا اللي ما لا يمكن حدوثه في دائرة الطبيعة. مش ممكن فلاح يزرع يحصد في نفس اليوم، لكن في دائرة النعمة ممكن في نفس اللحظة يزرع ويحصد في نفس اللحظة. عشان كده في المزمور الجميل، مزمور الغروب اللي بنصليه، يقول الذاهب بالبكاء حاملا بذاره، يجيء في المجيء مترنما حاملا حذمه. يعني اللي رايح الصبح وهو بيبكي بالدموع وبيبذر البذار، يرجع بالليل وهو شايل الايه؟ الحزم، ان البذرة بتاعته نبتت واثمرت وحصد وجت حزمة معاه. ده عمل النعمة العجيب. ولما بيتكلم في نبوات العهد القديم عن العصر المسياني، عصر المسيح العجيب، يقول في لمحة لطيفة قوي في سفر عاموس، ويريد برضك نطلعها، سفر عاموس الإصحاح التاسع، صفحة 1313، يتكلم عن عصر المسيح ومدى النعمة والعمل الوفير بدون تعب اللي موجود فيها. يقول في عاموس 9:13، ها أيام تأتي يقول الرب، هيتكلم عن أيام المسيح، يدرك الحارس الحاصد. الحارس ده اللي بيعمل ايه؟ اللي بيحرس الأرض وبيبذر البذور، يلحق الحاصد، مفيش وقت، مفيش فرق بين الاتنين. ودائس العنب بادر الزرع، يعني اللي بيبذر بذور العنب هو اللي حيدوس المعصرة ويجمع ويحصد ويعصر العصير. وتقطر الجبال عصيرا وتسيل جميع التلال. يتكلم عن ذلك العصر المسياني، عن عمل النعمة العجيب. طبيعة تقول استنى، لكن عمل النعمة في نفس اللحظة، وده اللي عمله المسيح مع أهل السامرة. بس بيقول للتلاميذ خدوا بالكوا، واحد يزرع والتاني يحصد، وأنا بعدتكم تحصدوا اللي انتم ما تعدتوش فيه، لأنه في هذا يصدق القول أن واحدا يزرع وآخر يحصد. أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه، آخرون تعبوا وأنتم قد دخلتم على تعبهم. بتحصدوا اللي انتم ما تعبتوش فيه. طب مين اللي زرع؟ المسيح اللي زرع، والتلاميذ هم اللي ايه؟ حصدوا، ما تعبوش في الحصاد، خدوا لكن المسيح جذب النفوس، وهم هيحصدوا اللي ما تعبوش فيه. آخرون تعبوا وأنتم دخلتم على تعبهم. يقصد أيضا بي أنبياء العهد القديم اللي بيتكلم عنهم في عبرانيين 11، ضربوا جربوا نشروا طافوا معتازين مذلولين مكروبين اتبهدلوا تعبوا أرمية وأشعية وحسقيال، لكن انتوا جيتوا هتاخدوا الحصاد على الجاهز. لكن في نفس الوقت المبدأ مازال ساري، انتوا حصدتوا اللي ما تعبتوش فيه، لكن هيجي وقت انتوا يا تلاميذ هتزرعوا وغيركوا هيحصد. عشان كده يقول باستمرار العبارة المشهورة في الكنيسة ان دماء الشهداء هي كانت بذار الايمان. انت يا زارع مهما تعبت ما تزعلش، وما يعزش عليك التعب اذا ما رأيتش ثمر قدامك، لكن هيجي وقت الثمر هيظهر، ويظهر بمنتهى الوضوح. عشان كده ما تتراخيش في انك تبذر البذرة. وانت يا حاصد لما تيجي تحصد ويكون الحصاد وثير اوعى تتكبر، لان الحصاد ده اصلا غيرك اللي تعب فيه. عظمة الحصاد اللي انت بتلاقيها في الخدمة كان وراها ناس مختفين وهم بيزرعوا، محدش شافهم ومحدش لقاهم. عشان كده وانت بتزرع اوعى تتراخى وتقول ما اناش هشوف ثمر، وانت بتحصد اوعى تتكبر وتقول ان الثمر ده نتيجة ايه؟ مجهودي، لان اخرين تعبوا وانتم دخلتم على تعبهم. فآمن به من تلك المدينة كثيرون من السامريين بسبب كلام المرأة التي كانت تشهد أنه قال لي كل ما فعل. وهنا إيمان أهل السامرة كان نتيجة أو عن طريق الشهادة بسبب كلام المرأة في الأول، إيمان مباشر عن طريق الاستعلان، صدقوا كلام المرأة إنها كانت بتشهد إنسانا قال لي كل ما فعلت. لكن هال جميل بقى في الموضوع، فلما جاء إليه السامريين سألوه أن يمكث عندهم فمكث هناك يومين. فآمن به أكثر جدا بسبب كلامه، وقالوا للمرأة أننا لسنا بعد بسبب كلامك نؤمن، مش بسبب كلامك وشهادتك، ولكن بسبب أن احنا اختبرنا بسبب كلامه هو آمن كثيرون جدا. وهنا الإيمان في معناه الجميل الانتقال من الخبر إلى الخبرة. الخبر من المرأة السامرية، لكن صار ليهم الاختبار ان هم جربوا المسيح لما عاشوا معاه وقالوا لها مش بسبب كلامك بقى والخبرة بتاعتك وشهادتك، لكن بسبب ان احنا شفناه وعشنا معاه ولمسناه ان هذا هو بالحقيقة مخلص العالم. كان ملفت للنظر جدا استعداد السامريين للإيمان، استعداد مذهل انهم صدقوا المسيح بمجرد ان المسيح قعد معاهم يومين، بعكس اليهود اللي المسيح ظل في وسطهم 33 سنة لكن ما صدقوهوش، طلبوه في الآخر. السامريين أمنوا من غير ما يشوفوا معجزة، لكن بمجرد سماع الخبر وتحول الخبر في حياتهم إلى خبرة إلى حياة، أمنوا بيه. بينما اليهود ظلوا طالبين معجزة يشوفوها يتفرجوا عليها، وبالرغم من أنه عمل معجزات كتيرة لكن ما صدقوهوش. كان حاضر إنجيل العشية يشوف المسيح يوبخ وين لك يا كورازين، وين لك يا بيت صيدا، وين لك يا كفر نحوم، لأنها لو صنعت فيكم القوات اللي صنعتها لو صنعت كسور وصيدا القوات اللي صنعتها فيكم لتابتا قديما. هنا أهل السامريين يؤمنوا، بينما اليهود اللي كان عندهم كل شيء من ناموس ومن شريعة ومن نبوات ما أمنوش بسيد المسيح. طلبوا ما طلبوش آيات من المسيح، لكن كان طلبهم الوحيد للمسيح إيه؟ طلبوا من المسيح إيه؟ امكث معانا، اقعد معانا. ما أجمل هذا الطلب، ان انا اطلب عشرة المسيح. يا ترى وانا بصلي بطلب ايه من ربنا؟ بطلب منه نجاح وحل مشاكل وتحقيق رغبات، ولا في مرة بطلب منه تعال اقعد معايا يا رب، عايز اعشرك، عايز اعيش معاك، عايز ادوقك، عايز اختبرك. فيقول انه مكث معاهم يومين وما قعدش معاهم 3 ايام. اشمعنى يومين ما قعدش معاهم 3 ايام ليه؟ 3 ايام عارفين ان 3 ايام رمز للقيامة، لكن هو لسه ما سلمهمش سر القيامة لانه لسه ما ماتش وايه وقام، لكن قعد معاهم يومين لان رقم 2 قلنا ان هو رمز للحب. انا حمكث معاكم مكوث الحب العشرة، لكن اختبار القيامة هتاخدوه بعد قيامتي. وده اللي بنشوفه لما بيروح في لبس ويبشر اهل السامرة. لكن لانهم كانوا عاشوا معاه عشرة الحب، اهل السامرة يقبلوا الايمان بسرعة جدا ويعتمدوا، فينزل يوحنا وبطرس ويحطوا ايديهم على السامريين. السامريين صدقوا وامنوا، والمسيح دخلهم الى حضرته، لانه صار مسيح العالم كله لا يفرق بين جنس وجنس وامة وامة. عشان كده اكل وشرب معاهم خلال اليومين دول، راح لعقر دارهم، بات معاهم، نام معاهم، برغم ان كل الامور دي كانت نجاسة في ذهن الانسان اليهودي. لكن السيد المسيح صار حبيبا لكل انسان، المنبوذ بالدرجة الاولى. المسيح هو صديقه وهو حبيبه. عشان كده الذين يلتقون به ويحيون معه لا يمكن أن ينتهون معه كما كانوا أولا، لابد أن هم يتغيروا ويقولوا هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم. كانت البشارة الأولى والكرازة الأولى بواسطة تلك المرأة السامرية اللي اسمها فوتينة أو المضيئة، لأنها فعلا أضاءت أهل السامرة باختبارها. والكنيسة الغربية بتعيد للمرأة السامرية في يوم 20 مارس من كل سنة، تعمل لها عيد كبير قوي لأنها أضاءت أولئك السامريين الذين قبلوا المسيح قبل أن يقبله اليهود وقبل أن تقبله الكنيسة ككل. هم حطوا إيديهم على الوضع، المسيح مخلص العالم، هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم. ازاي ان احنا نقدر نلمس هذا التغيير في حياتنا؟ ده اللي هنكمله المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة؟
انجيل معلمنا يوحنا الاصحاح الرابع من عدد 39، يوحنا 4 عدد 39. فآمن به من تلك المدينة كثيرون من السامريين بسبب كلام المرأة التي كانت تشهد أنه قال لي كل ما فعل. فلما جاء إليه السامريون سألوه أن يمكث عندهم، فمكث هناك يومين. فآمن به أكثر جدا بسبب كلامه، وقالوا للمرأة أننا لسنا بعد بسبب كلامك نؤمن، لأننا نحن قد سمعنا ونعلم أن هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم. شفنا في إيمان السامريين بشخص السيد المسيح كمخلص للعالم نتيجة المناداة اللي نادت بيها المرأة السامرية والكرازة بتاعتها لما خرجت وتقول لهم تعالوا انظروا. وشفنا ان السامريين لم يطلبوا ايات ولم يطلبوا معجزات من اجل ان هم يامنوا بشخص السيد المسيح، وورينا قد ايه ان السامريين دول كانت نوعيتهم نوعيه جيده بعكس اليهود اللي كانوا بيطلبوا مسيا كملك ارضي يصنع عليهم مجد ارضي ومملكه ويصنع عليهم حروب وانتصارات. هم ما طلبوش المسيح كملك أرضي يصنع قوات وعظائم وانتصارات، لكن طلبهم اللطيف طلبوا عشرة مع المسيح. كان الطلب بتاعهم اقعد معنا شوية، نريد انك تمكث معنا، نريد نتمتع بيك شخصيا، نريد نعرفك معرفة حقيقية. ودي أعظم طلبة يطلبها الإنسان في حياته، مش إنه يطلب شوية معجزات أو أعمال عجيبة أو خوارق للطبيعة أو يحصل على شوية رغبات أو طلبات، لكن ما أجمل إن الطلب يكون هو شخص المسيح نفسه. أنت عايزينك بشخصك، اقعد معانا، عايزين نعشرك، عايزينك تعيش في وسطينا، ما أجمل أن يكون هو ده طلب الإنسان. يا ترى لو الإنسان كل واحد فينا رجع نفسه إيه طلباتي باستمرار، أنا بطلب إيه؟ في خلال حديثي مع ربنا بطلب منه شوية طلبات، قل له اثبت لي انك بتحبني بانك تعمل في حياتي شوية معجزات، حاجات من المستحيل في نظر الناس وفي نظري، عايزك تحققها لي، عايزك تحقق لي المستحيل والصعب عشان اعرف انك بتحبني وانك موجود وانك بتسمعني. ولا طلبتي من شخص المسيح تعال عيش معايا وانا اعيش معاك، بيبقى في شركة بعضينا مع بعض. ومن خلال العشرة اللي طلبوها هؤلاء السامريين قدروا يتنقلوا من الايمان بالخبر اللي سمعوه من السامرية الى الايمان بالخبرة بالاختبار ان هم عاشوا، وقالوا لها لسنا بعد بسبب كلامك نؤمن، لكن احنا جربناه ودقناه ونعرف ونشهد ان هذا هو بالحقيقة مخلص العالم. ايمان هؤلاء السامريين بيورينا فعلا العلاقة الحقيقية اللي بتتكون بين الانسان والله والمراحل بتاعتها، لان ايمان السامريين دول يمثل ايماني وتعرفي على شخص السيد المسيح. في بداية العلاقة بين الانسان والله ينبغي ان يكون هناك في تعارف، زي ما السامريين دول المرأة السامرية عرفتهم على المسيح، تعالوا انظروا شوفوا واحد بيقول لي كل ما فعلت اللي تعرفوه واللي ما تعرفوهوش، وعرفت المسيح بيهم، قالت له خليك هنا، وسابت الجرة بتاعتها جنبه كأنها بتربطه، يعني انا سايب الجرة دي امانة عندك لاني رجعالك تاني، خليك قاعد هنا لحد ما اجيب لك الناس يتعرفوا عليك. ففي المرحلة الاولى ينبغي ان يكون هناك تعارف بين الانسان وبين الله، وهذا التعارف الاولي او المبدئي يستلزم وجود انسان. يعني لازم واحد يجي يعرفني على شخص المسيح، يقدمني للمسيح ويقدم المسيح ليا. ما هو ده اللي بيقوله بولس الرسول، كيف يؤمنون ان لم يسمعوا؟ يعني عشان يؤمنوا لازم في الاول يسمعوا. طب وكيف يسمعون بلا كارز؟ طب ازاي يسمعوا اذا ما كانش في كارز؟ يبقى عشان يسمعوا لازم يبقى في حد يكرز لهم او يكلمهم عن المسيح. كيف يسمعون بلا كارز؟ عشان كده باستمرار ينبغي ان يكون هناك انسان وسط معرفة بين البشر وبين المسيح، واحد بيكلمنا عن المسيح وبيعرفنا عن المسيح. ودي المديحة الجميلة اللي قالها بولس الرسول واقتبسها من اشعياء، ما اجمل اقدام المبشرين بالسلام القائلين قد ملك الرب الهك، المخبر بالخلاص. فمرة من المرات ربنا بيبص كده وهو جالس في هيكله ويقول من ارسل ومن يذهب من اجلنا؟ ابعت مين علشان يعرف الناس عليا؟ فطلع له اشعياء كده بعد ما مس فمه بالجمرة وقال له ها انا ذا ارسلني. الله بيتساءل في كل أزمنة الحياة، من أرسل ومن يذهب لأجلنا؟ مين اللي يروح يكلم الناس عني ويعرف الناس بيا؟ المرأة السامرية قامت بهذا الدور أو بهذا الوسيط، إنها راحت عرفت الناس على المسيح، انظروا إنسان قال لي كل ما فعلت. الكنيسة والله باستمرار يدعو ان يكون هناك احد يعرف الاخرين شخص المسيح، يكون وسط معرفة او وسط تعارف. امتياز عظيم للنفس اللي تبقى وسط التعارف بين الله والناس، وايضا مسؤولية خطيرة انها لابد ان تعرفهم الله جيدا. عشان كده لما بولس الرسول حس بالدور ده هو قال الضرورة موضوعة علي، فويل لي ان كنت لا ابشر. دورك مش انك بس تعرف المسيح، دورك مش انك بس تعرف المسيح، لكن دورك انك تعرف الاخرين على المسيح. ما تقولش دي شغلة الخدام ولا شغلة الكهنة ولا شغلة الشمامسة، لكن دي ضرورة موضوعة على كل واحد باقي المسيح واختبر المسيح انه يحدث الاخرين عن المسيح. بنشوف لحد دلوقتي ان كل واحد بيلتقي بالمسيح يروح يجيب واحد تاني يقول له تعالى وانظر، اندراوس يروح يجيب بطرس، وفي لبس يروح يجيب نثنائيل، والسامرية تروح تجيب السامريين، والدعوة كلها تعالوا وانظر. دوري ان انا اعرف الاخرين بالمسيح، اكون وسط هذا التعارف. ما تقولش مش مسؤوليتي، انا ما تلقتش دعوة من الله، ربنا ما دعانيش للخدمة وما دعانيش ان اعرف الاخرين. هقول لك الآية اللي قالها ربنا في سفر أشعياء ما زالت بترن، من أرسل ومن يذهب لأجلنا. ربنا عمال يقول كده، مين اللي بعثه؟ مرسل من أجلي لكي ما يعرف الناس عني. هل الله يجد فينا إنسان يقول له ها أنا ذا أرسلني زي ما أشعياء نطقها؟ تقولش ان انا ما سمعتش دعوة مباشرة من الله ليا لاجل الخدمة. ربنا ما قاليش تعالى اخدم، ما وجهليش دعوة، ما بعتليش كارت، ما دعانيش ان انا اخش في صفوف اعداد الخدام والخدمات. هقولك لا، مش ربنا ما دعكش، انت اللي ما سمعتش الدعوة، او انت اللي مش عايز تسمع الدعوة. محدش يقول ان ربنا ما دعانيش للخدمة، لا، ربنا بيدعو الكل وبيقول من أرسل ومن يذهب لأجلنا. أنت اللي مش عايز تسمع الدعوة لأنك مش عايز تتعب نفسك، بالظبط زي الطفل لما يكون جعان ويروح يقول لمامته أنا عايز أكل، تقول له طب استنى يا حبيبي 5 دقايق لحد ما خلص الأكل وحنادي عليك عشان تيجي تاكل. يقوم الطفل ده يعمل إيه؟ يجري ينزل تحت في الشارع، ولا يستخبى في البلكونة، ولا يقعد في مكان يقدر اول ما مامته تسمع او تنادي عليه يسمع الصوت بمنتهى الوضوح عشان يجي جري ايه ياكل. بيحط نفسه في مجال يقدر يسمع فيه صوت امه بوضوح عشان تدعوه انه ياكل. لكن لو الطفل ده عارف ان مامته هتنادي عليه مش عشان تأكله، عشان تشغله يشتري يشيل يجيب حاجة، ممكن يجري بعيد قوي عشان ما يسمعش صوتها لما تنادي عليه، لانه ما عندوش استعداد انه يتعب. فوقت كتير احنا بنتحجج ونقول ربنا ما دعناش ان احنا نخدم. لا، في واقع الامر احنا اللي ما بنسمعش الدعوة بتاعته، لان احنا مش حاطين نفسينا في المجال او المكان اللي نقدر نسمع فيه صوت الله. المرأة السامرية اللي راحت تخدم وجذبت إيمان كل البلد وعرفتهم بشخص المسيح، ما تخرجتش من الكلية الكليريكية ولا درست في مدارس اللاهوت ولا عملوا لها فصل إعداد خدمة ولا قرت كتب، ويمكن كمان ما كانتش تعرف تقرا. المرأة السامرية اللي سببت إيمان لبلد بحالها ما كانش عندها اي خبرة لاهوتية ولا اي معرفة روحية، بل بالعكس كان كل اللي عندها ماضي اثيم وخطايا تغطيها، لكن قدرت انها تنجح اكتر من اللي بيدرس اللاهوت وبياخد دكتوراه في اللاهوت دلوقتي. قدرت تنجح في انها تجذب النفوس دي كلها للمسيح لانها تكلمت نتيجة اختبار، نتيجة حياة عشتها، حاجة لمستها، انظروا انسانا قال لي كل ما فعلت. عشان كده ما اجمل ان الخدمة تبقى من قلب نابع من اختبار لحب المسيح وحلاوة المسيح وغفران المسيح وقدرة المسيح. قلب حاسس مش قلب دارس، وان كنت لا انقص من قيمة الدراسات، لكن المسيح محتاج لناس مختبرين يشهدوا عنه، مش ناس دارسين بيقعدوا يقروا ويسرقوا من بعض التحضيرات عشان يتكلموا عن المسيح. لا، ربنا عايز قلب طبيعي فطري اختبر حاجة ودقها بيقولها على طول. ما أجمل أن القلب يكون مختبر والنفس تكون ذاقت حلاوة الخلاص وتكلم الآخرين عن هذا الخلاص. بس دي الخطوة الأولانية، خطوة التعارف، وخطوة التعارف دي محتاجين لخدام يعرفون على شخص المسيح. لكن الخطوة الثانية بقى والمهمة جدا، ان هم خدوا الخبر بتاع المرأة السامرية اللي سمعوه بودانهم، الكلام اللي سمعوه حولوه لاختبار لحياة معاشة، اقتربوا من المسيح اكتر، وبقت المعرفة الاولانية اللي كسبوها من خلال المرأة السامرية معرفة متزايدة نتيجة الحياة مع المسيح، نتيجة العشرة مع المسيح. كان معاهم والتصق بيهم والتصقوا بيه. عشان كده تهفتوا امكث معنا، اقعد معانا، عايزين نقعد معاك وانت تقعد معانا في اكلنا وشربنا وفرحنا ومشكلنا وافراحنا وفي ضيقتنا وفي راحتنا، عايزينك تبقى معانا. عشان كده لا يمكن التعرف المعرفة الكاملة على شخص السيد المسيح الا بالعشرة. لا يكفي السماع ان احنا نسمع عن المسيح، لكن مهم جدا ان يكون في عشرة بيننا وبين المسيح. بكده المعرفة تزداد قوة والالتصاق يزداد ونحيا في محضر الله باستمرار. لما يتنقل السمع الى حياة معاشة، لما واحد سمع عن المسيح واكتشف النور والمسيح اشرق له، محتاج بعد كده ان يدخل في العلاقة الحقيقية والعشرة والحياة اليومية مع المسيح علشان يكتشف المسيح بنفسه. في واحد شاور زي يوحنا المعمدان، شاور ليوحنا واندراوس على المسيح، وذا حمل الله، شاورت لكم عليه، لكن الاشارة دي ما تكفيش للمعرفة. لا، ده انت لازم تمشوا وراه وتقعدوا معاه وتمكثوا معاه وتزداد معرفتكم دي عشان تعرفوه اكتر. عشان كده بننبه على نقطة خطيرة، لا يكفي اختبارات الاخرين، لابد ان انا ايه، اختبره بنفسي. احنا من هواة السماع، ممكن نسمع عن البابا كيرلس ازاي عاش مع المسيح، وعن مارينينا وعن انبا انطونيوس، نسمع اختبارات الاخرين، بس دي ما تكفيش. اختبارات الاخرين ممكن تكون بداية انها بتسلطني الضوء، لكن لابد ان يكون ليا اختبار عشرة انا. لكن اسف اقول ان دلوقتي الحياة الروحية بقت في الكنيسة مجرد سماع قصص، لكن مفيش اختبار. سامرين قالوا لها لسنا بعد بسبب كلامك نؤمن، ولكن لان احنا اختبرنا ودقنا وعشنا. عشان كده وصلوا للحقيقة هذا هو المسيح مخلص العالم. إذا كنت الخطوة الأولى تعرف ثم اختبر، فينبغي أن تكون الخطوة الثالثة تسليم الحياة بالكامل للي أنا اختبرت حلاوته ومحبته ومعرفته. بعد المعرفة والاختبار أن المسيح مش مجرد نبي بيقول شوية كلام أو منذر ينذر بالويلات للناس اللي بعاد عن الله، أو مصلح اجتماعي، أو مجرد أنه محلل نفسي قدر يحلل شخصية المرأة السامرية ويعرف أعواد النفس البشرية ودرس أسرارها وتغلغل في أعماق الفكر البشري. لا لا، المسيح أكبر من كل ده. هوش مجرد محلل نفسي ولا نبي ولا مصلح، لكن المسيح هو أعمق من كده بكتير. اللي اكتشفوه السامريين أنه مخلص العالم. نؤمن بالحقيقة أن هذا هو المسيح مخلص العالم. إيه مخلص العالم؟ هو العالم عايز خلاص من إيه؟ من شوية الحروب والاضطرابات، من شوية الكوارث والمجاعات والأوبئة والمتاعب البشرية. هو ده اللي العالم عايز يتخلص منه. هو مخلص العالم من إيه؟ مش شوية تعب واضطهادات وضيقات بيوقعوا على الناس اللي موجودين في العالم. هو بيخلص العالم من إيه؟ اختبار المرأة السامرية، المسيح خلصها من إيه؟ من مشوارها اللي كانت بتمشيه كل يوم لحد البير. ايه مشكلة العالم؟ الخطية. الخطية اللي هي بتتعب الانسان وبتتعب كل شيء. اكتشفوه السامريين ان المسيح هو مخلصهم من خطاياهم. حتى لما سمي اسمه يسوع، كلمة يسوع يعني مخلص، لانه يخلص شعبه من خطاياه. الخطية دي ما تستهونوش بيها. لو عايزين تعرفوا بشاعة الخطية واللي بتعمله في الانسان، احنا ممكن بنبص للذة الظاهرية بتاعة الخطية والمتعة اللي الانسان بيتمتع بيها لما بيعيش في الخطية، لكن في واقع الامر لو نظرنا نظرة للخطية بابعادها الثلاثة، الماضي والحاضر والمستقبل، لان الخطية دي فظيعة وتستعبد الجميع سواء في الماضي او في الحاضر او في المستقبل. ماضي الخطية في ذنبها وجرمها واحساس الانسان بالشعور بالذنب ان هو جنتي وعليه ثقل، عليه حمل. ده اللي بتحط الخطية على الماضي. انسان عمل خطية في الماضي يبقى شعر ان فيه حمل عليه، ثقل عليه، احساسه بعقدة الذنب، احساسه بانه مش نظيف، احساسه بانه مش نقي مش طاهر. ده الاحساس بالنسبة للماضي. طب وبالنسبة للحاضر؟ بالنسبة للحاضر يكتشف الانسان قوة الخطية وسلطانها وسطوتها، ان الخطية قوية جدا جدا، وانا في الحاضر قدام اغراء الخطية ضعيف. طرحت كثيرين قتلى وكل قتلاها اقوياء. قدام اغراء الخطية انا ضعيف جدا. في الماضي بتشيلني حمل، وفي الحاضر بتحطني تحت السطوة والرغبة والقوة بتاعتها. طب وفي المستقبل بتحطني تحت الدينونة نتيجة عقاب الخطية. مش بس ماضي بتدمره وحاضر بتذله، ومستقبل كمان مظلم جدا نتيجة الدينونة وعقاب الخطية. طب والمسيح بيعمل ايه بقى؟ المسيح مخلص العالم من الخطية، بيشيل اثار الماضي وسلطان الحاضر وظلمة المستقبل. ده اللي بيعمله المسيح مخلص العالم، بيلغي اثار الماضي كلها، بيتولد من جديد.
وبيرفع خطوة الخطية الحاضرة وقوتها وغلبتها. الخطية لن تسودكم. وبالنسبة للمستقبل، لا دينونة من الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. ده مخلص العالم. لو نفهم الكلمة دي صح، مخلص العالم، زي ما بنقولها بالإبتي إبسوتير بكوزموس، مخلص كل العالم من آفة الخطية اللي بتهد كل شيء. ده هو اللي مسك الطينة القذرة الموحالة المتسخة شديدة الاتساخ، تلك هي المرأة السامرية، وشكلها وعجنها وصنع منها إناء جديد، إناء للكرامة بعد ما كانت إناء للهوان. صنع منها إناء جديد، إنسانة جديدة مستعدة لكل عمل صالح. في مجرد ما تقابلت معاه تغيرت حياتها وسلوكياتها إلى إنسانة مستعدة لكل عمل صالح. خرجت تكرز وتبشر وتخبر من غير ما يدخلوها فصل أعداد خدمة، ومن غير ما تدرس في كليات اللاهوت، لكن نطقت بالاختبار، تحولت إلى إنسان مستعد لكل عمل صالح بعد ما كان إنسان ينغمس في كل عمل شرير. عشان كده بتطلب مخلص العالم، بتطلب انه يمكث معاك وانك تعيش معاه زي ما دول طلبوا، ومعادش معاهم 3 ايام لكن قاعد معاهم 2 يوم زي ما كلمنا المرة اللي فاتت، وان ليه معادش 3 ايام وقاعد 2 يوم بس. هو ده مخلص العالم اللي بيقدم ذاته لكل العالم رجاء وخلاص. اذا كنت انا لحد دلوقتي ما تحولتش الى انسان مستعد لكل عمل صالح، فانا لسه ما تعرفتش بعد على المسيح مخلص العالم. واسف اني اقول لو ما ادركتش هذه الحقيقة ان المسيح مخلص، مش هيكون لي نصيب في الملكوت حتى لو كانت كل حياتي مقضيها جوه الكنيسة. اذا ما ادركتش هذه الحقيقة ان المسيح مخلص العالم، سواء في ماضي الخطية او في حاضرها او في مستقبلها، هو يرفع كل اثار الخطية. بكده ننهي قصة ايمان السامرية والسامريين اللي صاروا في وقت الكرازة بعد قيامة المسيح من الدعائم الرئيسية في الكنيسة لما ذهب اليها في لوبوس المبشر، وسبب فرح كبير جدا بإيمان السامريين. هم في الأول خدوا الخبر بتاع 2 يوم، خبر الحب، لكن فيلبس نقل لهم خبر القيامة بتاع 3 أيام، أن المسيح مات وقام، أن مخلص العالم الذي آمنتم به قد صنع لكم فعلا هذا الخلاص. عشان كده السامرة قبلت كلمة ربنا بفرح، وقبلت الكرازة بموت المسيح وبقيامته بفرح، لأنها كانت تنتظر هذا الخلاص وتتوقع هذا الخلاص.